صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه قد تصحح مرسلة الشيخ الصدوق بهذا البيان، وهو أن التعبير بقاله يدل على جزمه قدس سره بصدور الرواية من الإمام عليه السلام. وإذا تردد أمر هذا الجزم بالصدور بين أن يكون ناشئا من حس أو حس، فنبني على الحس، يعني هذا الجزم بالصدور حاصل من حس، والحس هنا ما هو؟ يعني ناشئ من تواتر. وأولا كنا نقول التواتر بعيد وإلا لظهر أثره ولما انحصر وصوله فقط وفقط إلى الشيخ الصدوق، ولكن الآن نتغلب على ذلك ونقول هو المهم هذا الذي أنا أضفت هاي الإضافة، من المحتمل أن أكو تواتر لكن لم يصل إلينا باعتبار أن سيرة أصحابنا قد جرت علما على ضبط الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن إذا وردت من طريق أهل البيت عليهم السلام، أما إذا لم يرد من طريق أهل البيت لم تجر عادتهم على ضبطها. فلأجل هذا لم ينعكس علينا شنو، ولم يظهر التواتر، لكن في زمان الشيخ الصدوق كان هذا التواتر ولو بواسطة الوسط السني، فبلحاظ رواياتهم هناك تواتر، ولكن لم ينعكس علينا لأن أصحابنا لم تجر عادتهم على ضبط إلى آخره. هذا بيناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه قلت إنه لو سلمنا بوجاهة هذا الاحتمال، يعني أنه كان هناك يحتمل أنه كان هناك تواتر ولكن لم ينعكس علينا لأجل أن عادة أصحابنا إلى آخره، إنه لو سلمنا بهذا وهي قضية قابلة للتأمل في حد نفسها، ولكن لو سلمنا بها فيمكن أن يقال هناك مؤشرات في خصوص المقام على ألا تواتر في البيت، وأن احتمال التواتر ضعيف. أكو مؤشرات من قبيل أن الشيخ الصدوق حينما نقل المرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله ذكر قيد في الإسلام، وهذا يعني قال هكذا: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا القيد لم يكن وذكر هذا القيد من الشيخ الصدوق لم يكن حاصلا بشكل عفوي، لا، وإنما كان مقصودا له باعتبار أن مطلوبه الذي يريد أن يثبته لا يتم إلا بناء على وجود هذا القيد. إذ الرأي المقابل كان يقول إن الكافر لو مات فوارثه إذا كان مسلما فهذا المسلم لا يرث، لا يرث منين؟ من الكافر. إن الرأي المقابل كان هكذا يقول، وأراد الشيخ الصدوق إبطال من؟ هذا الرأي. فقال: وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ إن محط نظره هو قيد في الإسلام، يعني يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله يقول الإسلام لا يضر بالمسلم، بل يجلب له خير لا يجلب له ضرر. فلو كان لا يرث من الكافر لكان الإسلام قد جلب إليه شرا لا خيرا. إذن هذا القيد هو محط نظره ومقصود له. ومن الواضح هاي التتمة مهمة، هاي التتمة مهمة، من دونها ما يتم هذا المؤشر. ومن الواضح أن احتمال التواتر إذا كان مقبولا فهو مقبول من دون هذا القيد، إذ التواتر المحتمل تواتر في حديث لا ضرر ولا ضرار، يعني من دون قيد في الإسلام. وأما مع قيد في الإسلام فلا يوجد ماذا؟ تواتر، إذ هذا القيد لم ينقله على ما ادعى شيخ الشريعة. شيخ الشريعة ماذا ادعى؟ أن هذا القيد لم ينقله إلا ابن الأثير، ونحن قلنا لا، نقله ابن الأثير زائد ما أدري فلان، فد واحد جبنه واحد ثاني أو واحد ثالث، ولكن لا يوجد جزما، لا يوجد ماذا؟ تواتر على هذا القيد. إذن احتمال التواتر إذا قبلنا نقبله من دون هذا القيد لا مع هذا القيد، فيضعف إذن احتمال استناد الشيخ الصدوق إلى التواتر. هذا واحد من المؤشرات. لا إله إلا الله، شيخنا الجليل، أنا أقول قيد في الإسلام، خب ما في تواتر بعد معنى ولو دقيت في الإسلام. لا إذا لا ضرر ولا ضرار، وزيد لك انفرد جملة يقول تواتر مع هذا، لا تواتر معنوي هو في دائرة لا ضرورات، مو زيد لك قيد بلحاظ هذا القيد ماكو تواتر. لا أنا عيد أقول بلحاظ هذا القيد، الشيخ الصدوق يريد يقول الوارد عن النبي هذا لا ضرر ولا ضرار، هو هيك مهم هو إلى هذا في الإسلام، مهم إلى هذا، هذا قيد في الإسلام تواتر عن النبي جزما لم يتوى، هذا الذي يريد نقول زين. ومن قبيل، هذا مؤشر واحد، المؤشر الثاني، ومن قبيل إن الشيخ الصدوق ذكر إلى جنب هذا الحديث، هذا الحديث ياهو قصدي لا ضرر ولا ضرر، ذكر إلى جنبه حديثين آخرين نسبهما إلى النبي صلى الله عليه وآله أيضا بلفظ القول. وهما حديث يا حديث الإسلام يزيد ولا ينقص، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالثلاثة الأحاديث الثلاثة نسبها علما إلى قول الرسول حيث هكذا قال: وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله لا ضرر ولا إضرار في الإسلام نقاط، ومع قوله، هاي مع قوله الأخرى هم جيبها، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن الواضح إن التواتر إذا كان محتملا فهو محتمل في لا ضرر ولا ضرار، وليس بمحتمل في هذين الحديثين. إذن ضم هذين الحديثين إلى حديث لا ضرر يضعف من احتمال وصول هذه الأحاديث من خلال التي منها المهم، هذه الأحاديث التي المهم من أياه لا ضرر وصولها من خلال التواتر يضعف. ومن المؤشرات أيضا إن الشيخ الصدوق لم يعبر بكلمة قاله، وإنما عبر بصيغة مع قوله، والفارق بين التعبيرين إنه حينما إذا عبر حينما عبر بقول بلفظ مع قوله فمن المحتمل أن يكون مقصوده يعني على ما جاء في الحديث وفي الرواية، بخلاف ما لو عبر بلفظ قال فإنه يضعف هذا التقدير. وأيضا خصوصا إذا التفتنا مو أيضا خصوصا إذا التفتنا إلى أنه هو في مقام الاحتجاج على الخصم، هو الاحتجاج قد يتساهل فيه فيريد أن يقول لهم أنتم نسبتم إلى النبي وأنه قال، وأنه قال شنو؟ لا ضرر ولا ضرار. فكيف صار هنا المسلمون لا يرثوا الكافر؟ وعلى أي حال هذه بعض المؤشرات التي تمنع من قوة احتمال التواتر وتجعل هذا الاحتمال ضعيفا، وبالتالي تمنع من تطبيق إصالة الحس. فإن القدر المتيقن من سيرة العقلاء على إصالة الحس هو ما إذا كان احتمال الحس، الاستناد إلى الحس احتمالا وجيها وبدرجة معتد بها. عنوان جانبي صغير: إشكال وجواب. اتضح من خلال هذا أنه يشكل تصحيح مرسلة الصدوق بالبيان المتقدم، ولكن قد يقال يمكن أن نصحح المرسلة بنفس البيان السابق مع بعض الإصلاحات، وذلك بأن يقال هكذا: إن الشيخ الصدوق إذا عبر بكلمة قاله فهذا يدل على جزمه بالاعتبار، أي باعتبار الحديث. واستعنت الآن أؤكد بمصطلح الجزم بمن؟ بالاعتبار. ما أعيد استعينا بمصطلح ماذا؟ الجزم بالصدور. لا 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 أول موجنة الآن لا، الجزم بالاعتبار. ثم نقول نضم إلى هذا الجزم بالاعتبار إصالة الحس، ونقول هكذا: إن مناشئ هذا الجزم بالاعتبار لا تخلو من ثلاثة، فإما هي فإما هو، يعني المنشأ هو التواتر. وما بحكمه؟ يعني الخبر المحفوف بالقرينة القطعية الحسية. أيوة، ما بحكمه عبد الرحمن؟ إما المنشأ هذا أو المنشأ هو الخبر الضعيف المقرون بالقرينة القطعية ولكن الحسية لا الحسية. أو أن المنشأ هو إخبار ثقة عن ثقة وكابر عن كابر. إن المنشأ لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة. والأول، يعني كون المنشأ التواتر وما بحكمه، باطل لما أشرنا إليه. لما أشرنا إليه يعني شنو؟ من أن احتمال التواتر هو في حد نفسه ضعيف وإلا لانعكس عليه. أو لأجل المؤشرات السابقة التي أشرنا إليها. هذا بالنسبة للاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني يعني الاستناد لمن؟ إلى الضعيف المقرون بالقرينة القطعية الحدسية مو الحسية. فهو مدفوع بإصالة ماذا؟ الحس. وبذلك ينحصر الأمر بالمنشأ الثالث، أعني الاستناد إلى ثقة عن ثقة، وبذلك يثبت المطلوب وتصح جميع مراسيل الشيخ الصدوق. أكرر على وجه سريع نظركم شنو هذا التام يرد عليه، وين الخلل، شلون أكرر. نحن نقول حينما يعبر الشيخ الصدوق بكلمة قال هذا يدل على جزمه باعتباري وحجية هذا القول، حجية مو الصدوق. وهذا الجزم بالاعتبار لو ناشئ من تواتر وما بحكمه، وهذا قلنا ضعيف بمن؟ لأن نفس التواتر قلنا احتماله هو ضعيف. أو المنشأ خبر ضعيف لكن محفوف بقرينة قطعية حدسية، هذا هم باطل بإصالة الحس. يتعين المنشأ الثالث وهو ثقة عن ثقة، كابر عن كابر، ثبت المطلوب. وش طريقة؟ هاي طريقة يسموها علمية صناعية فنية لتصحيح مراسيل الشيخ الصدوق. بل أضيف لو تمت هذه الطريقة أمكن أن نصحح كل ما في الفقيه بأن يقال إن الصدوق قد ذكر في المقدمة لا أذكر إلا ما كان حجة بيني إلى آخره وبين ربي. فهو إذن قاطع بمن؟ بحجية ما يذكره في الفقيه وباعتبار كل ما يذكره في الفقيه. وهذا القطع له مناشئ ثلاثة كما أوضحنا، فإذا بطل الأولان تعين الثالث، وهو أن يكون المستند ثقة عن ثقة وكابر عن كابر. شنو الجواب؟ وهي حكي علمي فني صناعي. والجواب إن إصالة الحس يستند إليها العقلاء، أو بالأحرى القدر المتيقن من سيرة العقلاء، هو ما إذا تحقق شيء حسي ودار أمر ذلك الشيء الحسي بين أن يكون ناشئا من الحس أو من الحس، فيبنى على الحس، على كون المنشأ هو الحس. وأؤكد إذا كان المتعلق شيئا حسيا، كما لو فرض أن شخصا قال فلان جائع من السفر، فإن المجيء أمر حسي، فيمكن أن نلاحظ المجيء وأنه نزل من الطائرة، صاحبنا نزل من الطائرة وبيده الحقائب، هو شيء حسي. فإذا تردد الأمر بين أن يكون المنشأ لإخباره عن المجيء هو الحس، يعني بأن رأى ذلك شنو بالعين، أو هو الحس، الحس يعني شلون الحس، بأن رأى الأطفال، أطفال بيدهم شنو صاغة، أو شاف على أنه ينبى بالدار أكو شنو دم، شلما أكو هاي مهم. مثلا لو تردد الأمر بين أن يكون منشأ هذا الأمر الحسي، هو الإخبار الحسي عن الأمر الحسي، هو الحس أو الحس، يبنى عليه من؟ على كون المنشأ هو الحس. أما لو فرض أن المتعلق، متعلق الإخبار، كان أمرا حسيا في حد ذاته وتردد منشأ ذلك الأمر الحسي، أي من النكات الظريفة جدا اللي قاعد أبينه، هو مطلب واضح لكن لم يسلط عليه الأضواء، ولكن تردد أمر ذلك الشيء الحسي بين أن يكون منشأه هو الحس أو الحس، فلم تنعقد سيرة العقلاء أو نشوف على انعقادها في البناء على كون المنشأ هو الحس، ومقامنا من هذا القبيل. فإن الجزم بالاعتبار جزم بأمر حسي، إذ الاعتبار عبارة أخرى عن الحجية، فهو جازم بحجية الأحاديث واعتبار الأحاديث وصحة الأحاديث وقبول الأحاديث، فهو معلوم القبول والحجية والاعتبار والصحة، ذن الألفاظ المترادفة، كلها أمور ماذا؟ حسية وليست حسية. وحينما يتردد منشأ هذا الأمر الحسي بين الحسي والحس، فلا يوجد أصل عقلائي على الحس في مثل ذلك. إذن من خلال هذا اتضح أن الصيغة الصحيحة إذا أريد إبرازها لتصحيح مراسيل الشيخ الصدوق، الصيغة الصحيحة هذه، لا هذه، إن الصحيح أن هكذا نقول، تعبيره بقاله يدل على الجزم بالصدور، وحيث إن الصدور أمر حسي، فإذا تردد أمره بين الحس والحس فيوجد مجال لتطبيق صالة الحس. أما الصياغة الأخرى فهي مرفوضة، يعني بأن نقول هكذا، تعبير الصدوق بقاله يدل على الجزم بالاعتبار، ونضم إلى ذلك إصالة الحس إلى آخره، إن هذه الصياغة باطلة، فإن الاعتبار شيء حسي وليس حسيا، حتى يمكن تطبيق إصالة الحس وبهذا اتضح لماذا لا نقبل روايات الفقيه، رغم أنه ذكر في المقدمة لا أذكر إلا ما أجزم بصحته. ووجه الظهور والوضوح هو أن هذا الجزم ليس جزما بأمر حسي بل بأمر حسي بالصحة والحجية والإفتاء، فلا مجال لتطبيق إصالة الحس بهذا. ننهي حديثنا في هذه الجهة الثانية إن شاء الله غدا في الجهة الثالثة في بيان بعض النكات. اللهم صل على محمد وآل محمد.